قوله ويلبس خفا على خف قبل الحدث. نعم، أنت إذا لبس عند الحنابلة خفا على خف ومسح على الأعلى ثم خلع، فما الحكم؟ لبس خفا على خف ومسح على الأعلى ثم خلعه، فما الحكم عند الحنابلة؟ أنه تبقى ويمسح. طيب، اللي خلف محمد اللي في اسمه زيادة، ما الحكم على المدى؟ لأنه أنت صورت الصورة لبس خف فوقاني ومسح عليه ثم خلعه. اسمه فكرة قصدك لا يجوز له أن يمسح لأن الحكم للفوقان. طيب، إذا لبس الخف التحتاني ومسح عليه ثم لبس الخف الفوقاني، فما الحكم عند الحنابلة يا محمد؟ اسمك محمد؟ فما الحكم؟ نعم، ما هي الصورة؟ لبس خف ثم ماذا؟ ثم لبس آخر، فما الحكم؟ لماذا؟ لأن الحكم إيش؟ يتعلق بالمسح. طيب، لو أردنا أن نذكر التعليل بلفظ أدب، يمينك ذكرني بالاسم ليمينك. ها؟ أبو الحسن، أيوة. هكذا يكون الجواب، يكون بصورة واضحة ووضوح في ذهن الطالب. باب نواقض الوضوء، ينقض ما خرج من سبيل، ما خرج من السبيل قسم إلى قسمين بسرعة. يقول معتاد مثل نعم، حكم غير المعتاد أنه ينقض، صحيح. دليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟
مر على الثوب،
صح. وجه الاستدلال بحديث الصحابة، شو وجه الاستدلال؟ وجهه لا لا، هي ما تحتاج، صح، لأن الاستحاضة غير معتاد. طيب، زوال العقل على قسمين، ما أسمع. ما هما القسمان؟ ما هما؟ الجواب بالنوم وبغيره. في خلاف.
ها. ايوه
يعني بسأل سؤال آخر، ما هو مذهب الحنابلة في هذه المسألة؟ إلا اليسير من قاعد وقائم. نعم، اللي خلفك القيء ينقض الوضوء، القيء ينقض الوضوء. أيوه نعم. طيب الرعاة أنت إيش اسمك؟ سلطان، قاعدة المذهب في هذه المسألة؟ لا، قاعدة المذهب في هذه المسألة. لا، نحن لا نتحدث عن السبيلين الآن.
كان كثيرا ونجد الفن يقف.
أحسنت. أي خارج كثير ونجد فإنه ينطق. طيب مس حلقة الدبر هل ينطق الطهارة؟ تعرف؟ ينطق الدليل؟ نعم، على الحنابلة، عند الحنابلة دليلهم. صح صح، هذا دليل، وقلنا ان هذا وان كانت المسألة في خلاف ان هذا هو القول الراجح. طيب ما هي شروط مس الزكاة؟ صح. طيب ما حكم مس آلة الخنتة يعني؟ مراد، ما حكم مس آلة الخنتة، ينقض أو لا ينقض؟ كيف نعرف؟ طيب أحسنت، ممتاز. إذا مس الاثنين انتقلت لأن أحدهما أصلي قطعا. طيب أخيرا عبد العزيز، اللي في اسمك إذا أنت، لا لا نسيت الاسم، ها طلال، لا والأخ إذا أنت سالم، أحسنت، نسيت من السؤال فين بالنسبة لعلم مثل الأنثى فرجها. سالم سالم ينقض مع أن الحديث. طيب إذن ما هو دليل وجوب؟ صح، والحديث اللي ذكره الأخ فرجها. ذكرت بالأمس أن تجاوزنا قول المؤلف ومسه امرأة بشهوة إلى قوله ومس حلقة دبر، لأن هذه المسألة مرتبطة بمسألة مس الذكر، والمؤلف خالف الترتيب في موضعين في هذا الموضع، ثم خالفه أيضا في قوله لا مس شعر وسن، لأن هذه المسائل تتعلق بمسألة مس المرأة، فإدخال مس حلقة الدبر بين هذه المسائل أربك الترتيب. تفضل. من قوله
لا مس شعر وسن ورجل وعمر،
لا ومسه
ومس امرأة بشهوة أو تمسه بها ومس حلقة
دبر. الناقض الخامس، بسم الله الرحمن الرحيم، الناقض الخامس هو مس المرأة بشهوة، مس المرأة بشهوة هذا يعتبر من نواقض الوضوء، واعتبار مس المرأة بشهوة ناقض هو مذهب الحنابلة والمالكية وهو مذهب الفقهاء السبعة رحمهم الله. وكما ترى القول مركب من جزئين، أن مس المرأة ينقض، وأنه يشترط لذلك أن يكون هذا المس بماذا؟ بشهوة، أن يكون هذا المس بشهوة. الدليل كما أن القول مركب، الدليل أيضا من نصين. النص الأول قوله تعالى أو لامستم النساء، قوله تعالى أو لامستم النساء، قالوا هذا دليل على أن مس المرأة ينقض الطهارة. والدليل على أنه لابد أن يكون لشهوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عائشة وخرج للصلاة بغير وضوء، فهنا مس المرأة ولم يتوضأ، فجمعا بين الأحاديث قالوا لابد أن يكون المس بشهوة، لابد أن يكون المس بشهوة. والقول الثاني في هذه المسألة أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا لا بشهوة ولا بغيرها. واستدلوا بحديث عائشة السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل وخرج إلى الصلاة، ومن المعلوم أن التقبيل، تقبيل الزوج لزوجته، غالبا ما يصحب برغبة. واستدلوا بدليل آخر قوي وإن كان من التعليل، وهو أن المسلمين ما زالوا يمسون نساءهم، ولم يأتي في الشرع دليل صريح على وجوب الوضوء من مس المرأة. وفي رأيي أن هذا الدليل قوي. هذا القول الثاني هو الصواب. بقينا في الاستدلال بالآية والجواب عليه، لأن الاستدلال بالآية لا بدليل شرعي نص في المسألة. الجواب عليه أنه صح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه فسر الآية بالجماع، صح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه فسر الآية بالجماع. وإذا سقط الاستدلال بالآية بقي دليل القائلين بعدم الوجوب قوي وواضح. ثم لما قرر الشيخ رحمه الله هذه المسألة انتقل إلى نظيرتها أو تمسه بها، يعني أو تمس المرأة الرجل بها يعني بشهوة، فهو أيضا ناقض. الدليل قالوا لأنها ملامسة تنقض الوضوء في حق الرجل فتثبت في حق المرأة كذلك، أنها ملامسة تنقض الوضوء في حق الرجل فتثبت في حق المرأة كذلك. ولما سبق أن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام ما لم يرد دليل صحيح يفرق بينهما. والخلاف في تمسه بها كالخلاف في مسه بها، مسه مس الرجل المرأة بها. إذن الخلاصة، الحنابلة يرون أن الرجل إذا مس المرأة بشهوة أو المرأة إذا مست الرجل بشهوة انتقضت الطهارة. والخلاف في هاتين المسألتين خلاف واحد استدلالا ونتيجة وترجيحا. ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى التفصيل في حكم هذه المسألة، ولذلك هذه التفاصيل التي سنذكرها الآن أو سيذكرها المؤلف ونتكلم عليها مبنية على القول بنقض الطهارة بمس المرأة، مبنية على هذا القول. قال لا مس،
لا مس شعر الرسول وذكر
ولا إذن استثنى أربع صور. هذه الصور حتى عند الحنابلة الذين يرون أن مس المرأة ينقض الوضوء لا تنقض. المسألة الأولى مس الشعر والسن، يعني لو أن إنسانا مس شعر زوجته أو مس سن زوجته أو مس ظفر زوجته فإنها لا تنتقد الطهارة في هذا المس حتى عند الحنابلة. قالوا لأن هذه الأشياء في حكم المنفصل كما لو مس ثوبها، ولذلك لو طلق الإنسان شعر زوجته أو طلق سن زوجته فإن الطلاق لا يقع، بينما لو طلق يد زوجته فإن الطلاق يقع، على خلاف في اليد، لكن السن الأمر فيه أظهر. وقيل أن مس الشعر ينقض الوضوء إذا كان بشهوة، وهذا القول هو الراجح. نحن الآن يا أخوان نتكلم على فرض أن مس المرأة ينقض الوضوء. إذا افترضنا أن مس المرأة ينقض الوضوء فإن الحنابلة يقولون أن مس الشعر لا ينقض، والصواب أنه ينقض، لأن مس الرجل شعر زوجته بشهوة قد يكون أبلغ من مس بعض الأجزاء الأخرى. إذا عرفنا أن مس الشعر والسن والظفر عند الحنابلة لا ينقض، وعرفنا تعليلهم وهو أن هذه الأجزاء في حكم ماذا؟ المنفصل. ثم قال وأمرد، يعني ولا مس أمرد، فإن مس الأمرد لا ينقض الطهارة. قالوا لأنه ليس محلا للشهوة شرعا، لأنه ليس محلا للشهوة شرعا فمسه لا ينقض، وأيضا لقوله تعالى أو لامستم النساء فنص على ماذا؟ النساء. ثم قال ولا مع حائل، يعني أن مس المرأة مع وجود الحائل لا ينقض الطهارة، لأن الأصل في إطلاق المس أن يكون بلا حائل كما تقدم في الذكر، في مس الذكر، لأن الأصل في كلمة المس أن يكون بلا حائل. إذن هذه أربع مسائل أو خمس: مس الشعر والسن والظفر والأمرد والمس مع حائل، كلها لا تنقض الطهارة حتى على مذهب الحنابلة، وعرفنا تعليل ذلك عندهم. ثم قال ولا ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة. الكلام السابق كله في حكم الماس، أما الممسوس فإنه لم يتحدث عنه المؤلف إلا هنا فقال ولا ممسوس. فالممسوس طهارته باقية، فإذا مس الزوج زوجته نقول للزوج توضأ، وللزوجة ماذا؟ لا يلزم في الوضوء. لماذا؟ قال الحنابلة لأن شهوة الممسوس، عفوا، لأن شهوة الماس أشد، والقصد إنما تأتى منه، لأن شهوة الماس أشد والقصد إنما تأتى منه. هذا صحيح، يعني أن من تعمد مس زوجته فإن الشهوة عنده أشد، وهو الذي قصد المس، وربما الممسوس لم يخطر بباله شهوة مطلقا. إذن قول الحنابلة ولا ممسوس بدنه تعليله ما سمعتم. القول الثاني الذي مال إليه ابن عقيل من الحنابلة أن الممسوس تنتقض طهارته إذا وجدت منه الشهوة، فعند ابن عقيل تفصيل، يقول الممسوس إن شعر بشهوة انتقض الطهارة، وإن لم يشعر بقي طهارته صحيحة. ويظهر لي أن هذا القول الثاني هو الصواب، أن هذا القول الثاني هو الصواب. انتهى الآن الشيخ من التفصيل في الناقض الخامس، انتهى من التفصيل في الناقض الخامس، وعرفنا أصل الخلاف في رأس المسألة وهو نفس المرأة، وعرفنا الخلاف في تفاصيل هذا الحكم عند الحنابلة. وأرجو غدا أن لا يخلط الإخوان بين تفاصيل داخل القول بأن المس ينقض، وبين أصل المسألة وهو أنه هل ينقض أو لا ينقض مس المرأة. ثم بدأ بالناقض السابع.
وينقض غسل ميت ورد اللحم خاصة من المنزول.
نعم.
وكل ما أوجب غسلا فأوجب وضوءا إلا الموت.
نعم، يقول وينقض غسل ميت. غسل الميت ناقض من نواقض الوضوء عند الحنابلة فقط، يعني تفرد الحنابلة باعتباره ناقضا، وأما الجماهير فإنهم لم يروه من النواقض. فدل الإمام أحمد على هذا الحكم رحمه الله بالآثار التي رويت عن الصحابة، فقد جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن عدد من أصحاب النبي، أنهم رأوا أن غسل الميت يوجد انتقاض الطهارة. ونحن أخذنا في أول درس أن من أصول الإمام أحمد ماذا؟ أيوة، عرفت الآن أهمية معرفة أصول الإمام أحمد، ولذلك تفرد من بين الأئمة باعتبار غسل الميت ناقض من نواقض الوضوء. والقول الثاني كما سمعتم مذهب الجماهير أن غسل الميت لا ينقض الوضوء، وقالوا لا يوجد دليل شرعي على نقض الطهارة بتغسيل الميت، ومذهب الجمهور هو الصواب إن شاء الله. مذهب الجمهور هو الصواب أن تغسيل الميت لا يعتبر من نواقض الوضوء لعدم وجود دليل شرعي صحيح، وإن كانت آثار الصحابة في الحقيقة قوية لمعنى خاص، وهو أن مثل هذا الحكم نقض الوضوء مما لا يقال بالرأي، مما لا يقال بالرأي، ففي الغالب أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخذوه توقيفا عنه صلى الله عليه وسلم. لكن مع ذلك نقول ما دام لا يوجد نص مرفوع إلى النبي في مثل هذه المسألة صلى الله عليه وسلم، المسألة المهمة، نبقى على الأصل وهو الطهارة، ونقول الراجح أن من غسل ميتا فإنه لا تنتقض طهارته إلا إذا مس ذكر الميت بلا حائل، فهنا ترجع إلى مسألة ماذا؟ مس الذكر. مس ذكر الآخر من المسائل التي لم يتطرق إليها المؤلف، مع أنه اعتنى بالتفاصيل لكن لم يتطرق إليها المؤلف. مس ذكر الآخر، إذا مس الإنسان ذكره انتقلت الطهارة عند الحنابلة والصواب، لكن إذا مس الإنسان ذكر غيره وذكر غيره هل تنتقل الطهارة أو لا؟ هذا فيه خلاف، فيه خلاف. يظهر لي والله أعلم أن مس ذكر الغير لا ينقض الطهارة، ومال إلى هذا القول ابن عبد البر، مال إلى هذا القول ابن عبد البر، لأن الحديث يقول من مس ذكره، فنص على ذكر نفسه. على كل هذه فقط استطرادا بمناسبة تغسيل الميت. إذن تغسيل الميت عند الحنابلة ينقض، والصواب أنه لا ينقض. قال وأكل اللحم خاصة من الجزور. هذه المسألة أيضا من المفردات، يعني تفرد بها الإمام أحمد، وهي أن أكل لحم الجزور ينقض الطهارة. وإذا أردنا أن نحلل أو أن نحرر مذهب الحنابلة نقول الحنابلة يقولون أن لحم الجزور ينقض، وأنه لا ينقض شيء من أجزاء الجزور إلا اللحم خاصة، وهذا معنى قول الشيخ هنا وأكل اللحم خاصة، يعني دون باقي أجزاء الجزور كالكبد والطحال كلاه. إذن الحنابلة يرون أن اللحم فقط هو الذي ينقض من الإبل أو من الجزور، وهو من المفردات، واستدلوا بحديث البراء وحديث سمرة، جابر بن سمرة في مسلم، وهي أحاديث صحيحة لم ينازع أحد في صحتها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. قيل أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال لا. وفي الحديث الآخر إن شئت، في حديث قال لا، في الحديث الآخر قال إن شئت. حديث صريح ونص في المسألة، لا يقبل التأويل ولا يقبل التضعيف إلى آخره. القول الثاني للجماهير أن أكل لحم الجزور لا ينقض الطهارة، واستدل بحديث صحيح عن جابر رضي الله عنه قال: كان آخر الأمرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. قالوا: هذا الحديث ناسخ للأحاديث السابقة لقوله كان آخر الأمرين، ولذا ذهب الجماهير إلى القول بأن أكل لحم الجزور لا ينقض الطهارة. الجواب على استدلال الجمهور، نقول الجواب من وجهين. الوجه الأول أن القاعدة المتفق عليها عند العلماء لم يخالف فيما أعلم فيها أحد أن الخاص مقدم على العام، الخاص مقدم على العام، وترك الوضوء مما مست النار عام لأنه يشمل جميع اللحوم، لحم الغنم والبقر والإبل والدجاج وكل أنواع اللحوم عام. بينما الوضوء من لحم الإبل حديث ماذا؟ خاص، والخاص دائما مقدم على العام. الوجه الثاني في الجواب أن حديث جابر ترك الوضوء مما مست النار لم يفرق فيه بين لحم الغنم والإبل، بينما حديث البراء فرق النبي صلى الله عليه وسلم فيه بين لحم الإبل والغنم، فدل على أنهما حديثان منفصلان لكل حكمه. ثالثا أورد عليهم شيخ الإسلام فقال: ما ترون بأكل الني من لحم الإبل؟ إن كان ينقض فصار حديث البراء لم ينسخ وتناقضوا، وإن لم ينقض لم يدخل في حديث مما مست النار. إذن أجاب الحنابلة عن أدلة الجمهور بهذه الثلاثة أوجه، والقول بأن لحم الإبل ينقض هو القول الصواب لما فيه من أحاديث صحيحة صريحة لا معارض لها. تنبيه مهم جدا، وهو أن بعض الكتاب قال أنه روي عن الأئمة الأربعة، عفوا عن الخلفاء الأربعة، الخلفاء الأربعة أنهم لا يرون الوضوء من لحم الإبل. هذه كبيرة، لو صحت لا صار المصير إلى أن لحم الجزور لا ينقض، ولكن الصواب أن ما روي عن الصحابة الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم وأرضاهم لا يثبت عنهم، لا يثبت عنهم، وإلا فإن الإنسان إذا رأى هذه الأثار توقف حقيقة، لكن بعد البحث وجدنا أنها لا تثبت عن الصحابة. قال: وأكل اللحم خاصة، الحنابلة يرون أن أكل الكبد والطحال من الجزور لا ينقض الطهارة. قالوا: لأن اللحم يطلق على أن اللحم لا يطلق على هذه الأجزاء، اللحم خاص بغير هذه الأجزاء، وفي الحديث نتوضأ من ماذا؟ لحوم، واللحوم لا تطلق على باقي الأجزاء. والقول الثاني أن الوضوء من باقي الأجزاء واجب، لأن كلمة لحم الجزور يطلق على جملة الجزور، كما أن نقول لحم الخنزير يطلق على جملة الخنزير. فإذا اللحم وباقي الأجزاء تنقض الوضوء، لأن اللحم يطلق في العرف على كل أجزاء الحيوان. بقينا في مسألتين: حليب الإبل ومرق لحم الإبل. أما الحليب فلا إشكال أنه لا ينقض، لأنه لا يدخل في مسمى اللحم مطلقا، ف فلا إشكال أنه لا ينقض. أما المرق ففيه خلاف بين أهل العلم على قولين، منهم من رأى أنه ينقض لأن المرق خلاصة اللحن، ومنهم من رأى أنه لا ينقض لأنه لا يسمى لحما وإن كان خلاصة اللحن. وفي الحقيقة المسألة عندي فيها تردد، مسألة مرق اللحم عندي فيها تردد، وأميل إلى أنه لا ينقض لأن الأصل السلامة، وإلا في الحقيقة فيها تردد، الإنسان يتردد فيها. ومحل الإشكال إذا لم يكن في المرق قطع ولو صغيرة، إذا كان فيها قطع صغيرة فلا إشكال أنها تنقض، لكن إذا كان مرقا خالصا فهذا هو محل الإشكال. إذن انتهينا من الناقض الثامن، ثم انتقل المؤلف إلى الناقض التاسع وقال: وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت. قاعدة المذهب أن كل حدث أوجب غسلا فيوجب أيضا الوضوء، فيجب على الإنسان إذا حصل له حدث يوجب الغسل أن يغتسل وأن يتوضأ. فإذا اغتسل ولم يتوضأ ترتب على هذا جواز استباحة ما يشترط له الاغتسال دون ما يشترط له الاغتسال والوضوء، دون ما يشترط له الاغتسال والوضوء. فمثلا الصلاة يشترط لها الاغتسال والوضوء، فإذا اغتسل بلا وضوء فإنه لا يجوز له أن يصلي. لماذا؟ لأن كل ما أوجب غسل أكبر أوجب الوضوء. والقول الثاني في هذه المسألة أن نية الاغتسال تكفي عن الوضوء، أن نية الاغتسال تكفي عن الوضوء، والدليل أن الله سبحانه وتعالى لم يأمرنا في حال الجنابة إلا بالاغتسال، وإن كنتم جنبا فاطهروا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: أفرغ عليك هذا الماء، ولم يأمره بالوضوء. وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، وهو القول الصواب، وهو القول الصواب. إذن القاعدة هذه وهو أن كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا قاعدة غير صحيحة، أو بعبارة قاعدة مرجوحة، قاعدة مرجوحة. فعلى المذهب، فعلى المذهب إذا صار على الإنسان جنابة واغتسل ولم يتوضأ، واغتسل ولم يتوضأ، فهل يجوز له أن يصلي؟ وهل يجوز له أن يقرأ القرآن؟ ها، يجوز، يجوز أو ما يجوز؟ أنتم الآن تقولون يجوز ولا يجوز، في واحد منكم قال يجوز ولا يجوز، أنا شفت واحد منكم قال يجوز ولا يجوز، استغربت. أيوة، طيب أنا كيف؟ لا، نحن لا نتحدث عن المسألة القراءة. إذن إذا اغتسل الإنسان هل يجوز أن يقرأ القرآن؟ اغتسل ولم يتوضأ، فعند الحنابلة هل يجوز أن يقرأ القرآن؟ لأن قراءة القرآن يشترط لها ارتفاع الحدث الأكبر دون الحدث الأكبر. نعم. إذن عرفنا الآن قاعدة المذهب وكيفية التطبيق، وعرفنا القول الراجح. كم صار عدد النواقض؟ 9، والصواب أنها كم؟ لماذا؟ لا بدون إلغاء شيء، لا قصدي بدون ترجيح. إذن حتى مثل ما الراجح أنه لا ينقض، ها تأمل، لا ها لا 8، لماذا؟ كيف؟ أحسنت، ممتاز. لأن مس الدبر ذكرنا أنه هو مسألة مس ماذا؟ مس الدبر هو مسألة مس الذكر. إذن النواقض في الحقيقة كم؟ سمعة. حتى الترقيم هذا من المحقق، ربما أراد المصنف أن النواقض ثمانية وليس تسعة، هذا الترقيم. إذن لو أن المحقق لم يجعل رقم ستة على مسألة مس حلقة الدبر لكان هو الصواب. فقط
ومن تيسر الطهارة وشك في الحالة أو بالعكس كان على اليقين.
نعم.
ومن تيسر الأمر وجهل
السبب. ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس بنى على اليقين. هذه قاعدة مفيدة لطالب العلم، أن الإنسان إذا تيقن الطهارة ثم شك في الحدث ولو كان هذا الشك وصل إلى مرحلة غلبة الظن فإنه يبقى الأصل فيه الطهارة. وإذا تيقن الإنسان الحدث وشك في الطهارة ولو وصل هذا الشك إلى مرحلة غلبة الظن فإن الأصل ما لا بقاء الحدث. الدليل حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم شكي إليه الرجل يجد الشيء في الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريح أو يجد ريحا. فهذا نص في أنه لا ينتقل عن اليقين الأول إلا بيقين، أما الشك وغلبة الظن فإنها لا تنقله، وهذه قاعدة مريحة للإنسان. إذن إذا شك الإنسان فإنه يبقى على طهارته ولو غلب على ظنه، خلافا لما يظنه بعض العوام أنه إذا غلب على ظنه انتقل إلى ما غلب على ظنه. أحسن. إلا الموت تركنا نحن إلا الموت. الحنابلة يرون أن كل ما أوجب، نرجع إلى حرف العبارة هذه، الحنابلة يرون أن كل ما أوجب حدثا أكبر أوجب أو طهارة كبرى أوجب طهارة صغرى. قالوا إلا الموت. الموت هل يوجب الاغتسال؟ نعم يجب أن نغسل الميت وجوبا. إذن الموت يوجب الاغتسال، لكن عند الحنابلة لا يوجب ماذا؟ الوضوء. لماذا؟ قالوا لأن الله سبحانه وتعالى أمر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بتغسيل الميت دون ماذا؟ دون الوضوء، ولم يأمر بالوضوء. أمر بتغسيل الميت دون أن يأمر بالوضوء. ونحن نقول للحنابلة كذلك أمر بغسل الجنابة دون أن يأمر بماذا؟ بالوضوء. نفس الدليل. إذن مذهب الحنابلة في الميت يضاعف مذهبهم في ما في باقي موجبات الغسل. نعم. اقرأ. نعم انتبهوا معنا اخوان في هذه المسألة حتى ما تأخذ وقت علينا. يقول الشيخ هنا عبارة المقنع الجاد فإن تيقنهما وجهل السابق فهو بضد حاله قبلهما. إذا تيقن الإنسان الطهارة والحدث، تبه معنا، إذا تيقن الطهارة والحدث لكن لا يدري أيهما السابق منهما، فحكمه عند الحنابلة أن يرجع إلى حاله قبلهما، أن يرجع إلى حاله قبلهما. مثال يوضح هذا. إنسان بعد الزوال، تبه معنا، إنسان بعد الزوال تيقن الطهارة والحدث، بعد الزوال تيقن الطهارة والحدث ولكن لا يدري أيهما السابق، فنقول له ماذا كانت حالتك قبل الزوال؟ فقال كنت محدثا. نقول إذن أنت الآن طاهرا، نقول أنت الآن ماذا؟ طاهرا. وإن قال كنت قبل الزوال متطهرا فنقول أنت الآن ماذا؟ محدث. هذا الجزء الأول من المسألة، وهو أن نتصور المسألة. باقي التعليل، لماذا الحنابلة يذهبون إلى مثل هذا المذهب؟ تعليل، نقول إذا كان الإنسان تيقن الطهارة والحدث قبل بعد الزوال وكان قبل الزوال محدثا، فنقول أن هذا الحدث ارتفع قطعا بالطهارة التي بعد الزوال. وأما الحدث الذي بعد الزوال فيحتمل أنه هو الحدث الذي كان قبل الزوال واستمر، ويحتمل أنه حدث مستجد، فدخل الاحتمال على الحدث واليقين على ماذا؟ الطهارة. عرفت الآن؟ نعيد، نقول إذا كنت بعد الزوال متيقن للطهارة والحدث، وكنت قبل الزوال محدثا، فنقول أن الحدث الذي قبل الزوال ارتفع قطعا بالطهارة التي ماذا؟ بعد الزوال. وأما الحدث الذي بعد الزوال فيحتمل أنه هو الحدث الذي قبل الزوال، ويحتمل أنه حدث استجد، فدخل الاحتمال على الحدث وبقيت الطهارة يقين. واضح ولا لا؟ واعكس المسألة في لو كان قبل الزوال متطهرا. والقول الثاني أنه يجب عليه بكل حال أن يتطهر. القول الثاني أنه يجب عليه بكل حال أن يتطهر، وهذا القول الثاني هو الراجح احتياطا، هو الراجح احتياطا. نعم.
ويحرم على المحدث مس المصحف والصلاة والطواف.
ختم الباب بأحكام المحدث من حيث الأشياء التي لا يجوز له أن يفعلها، فقال ويحرم على المحدث مس المصحف. مس المصحف محرم على المحدث عند الحنابلة، بل عند الأئمة الأربعة، بل عند جمهور السلف والخلف، بل حكي إجماعا مس المصحف. نحن نتحدث عن المس، وكثير منا يخلط بين المس والقراءة. مس المصحف يحرم عند الجماهير بل حكي إجماعا، واستدلوا بدليلين. الدليل الأول قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، لا يمسه إلا المطهرون. وقد استدل شيخ الإسلام بهذه الآية وقرر الاستدلال كما يلي بعبارة مبسطة، قال نحن نقر أن هذه الآية في اللوح المحفوظ وليست في القرآن. نحن نقر أن هذه الآية في اللوح المحفوظ والمقصود بهم الملائكة، لكن نقول أن في الآية إشارة إلى أن القرآن الذي نزل أيضا لا يمسه إلا المطهرون، كما أن اللوح المحفوظ في السماء لا يمسه إلا المطهرون. فالاستدلال من باب الإشارة والتنبيه لا من باب النقص. هكذا قرر شيخ الإسلام الاستدلال بالآية، وبهذا نتجاوز الخلاف في أنه هل الآية يقصد بها اللوح المحفوظ أو القرآن المصحف. إذن مرة أخرى نقول، يقول شيخ الإسلام أن نقر أن هذه الآية يقصد بها اللوح المحفوظ في السماء وأن المطهرين هم الملائكة، لكن في الآية إشارة إلى أن المصحف أو القرآن الذي في الأرض أيضا لا يمسه إلا المطهرون. الدليل الثاني في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم، وأن لا يمس القرآن إلا طاهر. وهذا الحديث تلقته الأمة بالقبول واستدلوا به، إذن استدل الجماهير بدليلين آية وحديث. القول الثاني ذهب إليه الظاهرية، وهو أنه يجوز للإنسان أن يمس المصحف. قالوا لا يوجد دليل لا من الكتاب ولا من السنة الصحيحة يدل على المنع. والصواب مع الجماهير، الصواب مع الجماهير، لأن في الأدلة التي ذكروها كفاية ومستند. ثم قال والصلاة، يعني يحرم على المحدث الصلاة. تحريم الصلاة على المحدث وبطلانها من محل إجماع من الفقهاء، ويدل عليها الحديث الصحيح عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لا يقبل الله صلاة بغير طهور. إذن من السنة والإجماع، من السنة والإجماع، والصلاة لا إشكال فيها. ثم قال: والطواف. ذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد إلى أنه يشترط في صحة الطواف ارتفاع الحدث الأكبر، واستدلوا بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصلاة إن الطواف مثل الصلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. إن الطواف مثل الصلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. والقول الثاني للأحناف أن الطواف لا يشترط له الطهارة من الحدث. قالوا: والصواب في حديث ابن عباس أنه موقوف عليه، أنه موقوف عليه. وهذا قول اختيار شيخ الإسلام، وهو القول الأقرب للصواب. لكن من فوائد العلم أن الإنسان يعلم الآن أن اشتراط الطهارة من الحدث الأكبر في الطواف مذهب جمهور الأئمة، وهذا يوجب له الاحتياط بألا يطوف إلا متطهرا، ويوجب له أن يوصي غيره أيضا بالاحتياط. هذه من فوائد العلم، أن يعرف الإنسان قوة الخلاف وضعفه، خلافا لما نرى بعض إخواننا إذا عرف الراجح صار كأن القول الثاني لا قيمة له. هذا خطأ من حيث العلم، بل يجب أن الإنسان إذا رأى قوة الخلاف يحتاط في العبادة. وبهذا نكون انتهينا من باب نواقض الوضوء، ونبدأ إن شاء الله مستعينين بالله بباب الغسل. الإشارة ليست مذكورة في الآية، وإنما من حيث المعنى، كأن الله نص على أن اللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون، كذلك ما نزل من اللوح المحفوظ وهو القرآن لا يمسه إلا المطهرون، من باب الإشارة فقط. لما نعم اقرأ الصويب الآن بعد اللذان نصل الأسلماء.
باب الغسل. وموجب الغروج من يدفع جلده
لا بجنه ما نبين. نعم. قال رحمه الله: باب الغسل. الغسل هو استعمال الماء في جميع البدن على وجه مخصوص، استعمال الماء في جميع البدن على وجه مخصوص، هكذا عرفه الفقهاء. وقول الإنسان الغسل أسهل من هذا التعريف، يعني ما يتبادر إلى ذهن المسلم من معنى الغسل أسهل من هذا التعريف الذي يذكره الفقهاء. ثم قال: وموجبه خروج المني. يخرج من الإنسان أربع سوائل: المني والمذي والودي، والرابع من المرأة وهو ماء المرأة. أربع سوائل يحتاج طالب العلم أن يعرف الفرق بينها. فالمني ماء أبيض ثخين أو غليظ، فهو ماء ولونه أبيض وكثيف أو كثيف، ورائحته وهو رطب كرائحة العجين، ورائحته وهو يابس كرائحة بياض البيض إذا ماذا؟ إذا جف. بياض البيض إذا جف، هذا ماذا؟ المني. المذي ماء أبيض لكنه رقيق، إذن يتوافق مع المني في أن كل منهما ماء وأبيض، إلا أنه ماذا؟ رقيق، بخلاف المني فهو ثقيل. ومن علاماته الخروج بعد الملاعبة، أو التفكير. الثالث الودي. الودي ماء وأبيض وثخين، ماء أبيض ثخين، ومن علاماته الخروج بعد البول، الخروج بعد البول. فإن قلت كل من المني والودي يشتركان بماذا؟ بنفس التعريف، ماء أبيض ثخين. لكن لا يمكن أن يقع الخلط بين المني والودي، لأن المني كما سيأتينا لا يخرج إلا دفقا، ولأن الودي يخرج بعد ماذا؟ البول. بقينا في الأخير ماء المرأة الذي يقابل المني بالنسبة للرجل. قال الفقهاء ماء أصفر، ماء أصفر رقيق، هكذا قالوا. فحصل بهذا التفريق بين هذه المياه التي تخرج، وكل منها يوجب ما لا يوجبه الآخر حسب التفصيل الذي سيأتينا في هذا الباب. قال رحمه الله تعالى: خروج المني دفقا بلذة. إذن أول موجب من موجبات الغسل خروج المني دفقا بلذة، والدليل على أن هذا من موجبات الغسل ما رواه أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الماء من الماء، الماء من الماء. الماء الأول ماء الاغتسال، والماء الثاني يقصد به ماذا؟ المني. وهذا الحديث في صحيح مسلم. إذن الماء من الماء دليل على أصل المسألة، وهو وجوب الاغتسال من خروج المني. ثم قال: دفقا بلذة. إذن يشترط الحنابلة لوجوب الاغتسال بخروج المني أن يخرج دفقا بلذة، وهذا مذهب الحنابلة، بل هو مذهب الجمهور، الحنابلة والمالكية والأحناف. واستدلوا بحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا فضحت الماء فاغتسل، إذا فضحت الماء فاغتسل. قال أهل اللغة: والفاضح هو خروج الماء على وجه الغلبة والسرعة، على وجه الغلبة والسرعة. فالحديث نص بأنه إذا لم يخرج فضحا فإنه لا يوجب الاغتسال. فإذا خرج من الإنسان مني بسبب المرض فإنه عند الحنابلة عند الجمهور لا يوجب الاغتسال، وإنما يوجب أن يغسل الإنسان الموضع ويتوضأ فقط. إذن يشترط لكي يوجب الاغتسال أن يخرج دفقا بلذة. وذهب الشافعية، ذهب الشافعية إلى أن خروج المني بحد ذاته ولو لم يكن دفقا ولا لذة يوجب الاغتسال، يوجب الاغتسال. واستدلوا بحديث أبي سعيد السابق: الماء من الماء. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد لم يشترط إلا خروج الماء. أجاب الجمهور عن هذا الحديث بجوابين. الأول قالوا هو منسوخ بحديث علي رضي الله عنه وأرضاه، والثاني وهو إذا الجواب فمثل مسألة الدرس الحمد لله، الجواب عن حديث الشافعية إما أن نقول أنه منسوخ، والجواب الثاني وهو أقوى أن نقول أن الماء في حديث أبي سعيد يقصد به الخروج الغالب وهو أن يكون دفقا بلذة، لأن الأصل في خروج المني من الرجل أن يخرج دفقا بلذة، أما خروجه بسبب مرض فهو أمر عارض لا يتحدث عنه النص. إذن نحمله على الغالب، نحمل حديث الماء من الماء على الغالب، وبهذا يكون ما قرره الجمهور وهو اشتراط أن يكون دفقا بلذة يوجب الاغتسال هو الصواب الذي تدل عليه النصوص. نعم. مثل المصحف ما أعلم غير يعني بجوازه، ما أعلم أنه قال فيه غير الظاهرية. ما على حرج، أهل العلم اختلفوا في هل خلاف الظاهرية معتبر أو لا، الصواب اللي يرى أنها أنه معتبر إلا شذوذاتهم المعينة محصورة، أما الأقوال المعتبرة من الأدلة ما فيها. لا لا يدل على السحر، يدل على الوجوه. الغنم نعم وذكر الفقهاء انها مستحب، الوضوء من لحم الغنم مستحب. نعم.
بالنسبه للمدي والوجه هل الخاص بالرجل ام يشترك معه المراه؟
بالنسبه لايش؟
المدي والوجه هل هو خاص بالرجل ام ايضا يشترك في هذا المراه؟
ظاهر كلامهم انه خاص بالرجل، لكن في الحقيقة تحتاج سؤال يعني أطباء. كلام الفقهاء
النووي رحمه الله المذي قال خروج من النساء،
لكن يحتاج تأكد من الفقهاء، لأن الفقهاء يقولون أن مس المرأة فرجها لا يوجد نقض لأنه لا يخرج منها مذي، فيحتاج جعل الأطباء. فيما يظهر لي مسلك الرميث عند الحنابلة، التفصيل على المذهب الحنابلة. عندك سؤال؟ كيف؟ الطواف أين؟ لا يوجد دليل على اشتراط عدم الدليل. كيف؟ لا ما ينقض كل لحم الماء لا ولا نيا. نعم تفضل. نعم لا لا العنانة ليست بدل الشعر، العنانة كالخف بالنسبة للقدم، كما أن الخف إذا لبس على القدم ليس بدل القدم، كذلك العمامة ليست بدل الشعر وإنما دخلها المس تخفيفا. نعم.
هل يقال باستحباب الوضوء من غسل الميت؟
كيف؟
غسل الميت هل يقال باستحباب الوضوء في حقه؟
نعم عندما جاء عن الصحابة، لكن الخلاف اللي ذكرت في الوجوه. هذا السؤال كثير ما يسأل عنه، حكم الأمهات إذا غسلنا الأطفال ومست الذكر مع التذكير فهل تنتقض الطهارة أو لا تنتقض؟ الجواب أنها لا تنتقض، لأن قررنا أن مس ذكر الغير لا يوجب انتقاض الطهارة. كيف؟ على المثل تنتقض لأن مس ذكر الغير. كيف؟ هذا ما الاعتبار في هذا الباب؟ بعضهم قال هذا أن عورته ليس لها حكم، لكن باب العورة شيء والحديث من مس ذكره أي ذكر صغير أو كبير. هذا يقول ما هو ضابط النوم اليسير، ذكرنا ضابط النوم اليسير وهو أن لا يقع معه شعور وأحساس. نعم. كيف؟ أنه ضعيف، حديث ضعيف لا صح عن إنسان. سبحانك اللهم وبحمدك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.